صار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصل الشيخ إلى الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا أيها الإخوة أن الإسلام أشياء ثلاثة: عبادات أو عقائد، وشرائع وأخلاق. عقيدة وشريعة وأخلاق، هذه الثلاثة هي الإسلام. لا يستقيم إسلام المسلم حتى يصحح إيمانه وفق ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى ينضبط بالشريعة في عباداته وفي معاملاته وفي علاقاته الأسرية وفي قضائه وفي شؤونه السياسية، وحتى يقوم أخلاقه، تصحح عقيدتك وتلتزم شريعتك وتصحح أخلاقك، عندها أنت سالك على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها أنت تمضي في الصراط المستقيم. فالأخلاق في هذا التقسيم تعتبر ثلثاً، ثلث هذا الدين. لذلك ما استطاع أحدكم أيها الإخوة والأخوات أن يتمسك بالأخلاق الحميدة، وأن يتبرأ ويتخلى عن الأخلاق الذميمة فليفعل. كلنا فينا والحمد لله أخلاق حميدة، عليك أن تزيد تمسكاً بها وأن تزيد هذه الأخلاق. وأكمل الأخلاق أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن سنبدأ حديثا عنها. عليك ما استطعت أن تتخلق بالأخلاق الحميدة وأن تزيد تمسكا فيها، وإذا لا قدر الله، وهذا يقع للمسلم، علق بك خلق سيء، خلق ذميم، خلق ليس مستحسنا في الشريعة، مطلوب إليك أن تخلي نفسك منه، أن تجاهد نفسك حتى تبتعد عنه قبل أن تموت. لأنك إذا مت وفيك من الأخلاق الرديئة ما فيك لن تدخل الجنة، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فإذا كان فيك أخلاق ذميمة، إذا كان فيك أخلاق ذميمة لا تدخلين الجنة حتى تتطهري أو تتطهر من هذه الأخلاق. وفي الآخرة كيف يتم التطهر من الأمور؟ إما بعفو من حضرة الله عز وجل، وإما بشفاعة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نخشى أن تكون الثالثة بغمسة في نار جهنم، نسأل الله السلامة. المعادن يا أخوان كيف تطهر من ما يعلق بها من الشوائب؟ كيف يطهرون المعادن؟ بالنار، يعرضونها للنار، فتنصهر المعادن لتخرج إلى مكان آخر، أو الشوائب هي التي تذوب وتمضي ويبقى المعدن. فنحن نخشى على الواحد فينا أن يموت وفيه من الأخلاق الرديئة ما فيه، عينه ينظر فيها إلى الحرام، خلق ذميم ورديء وسيء وشرير. مرة اتصلت بي سيدة لتقول إن زوجها وله من العمر ما له يجلس على جهاز الحاسب ليدخل إلى مواقع الإنترنت لينظر مواقع سيئة جدا. قالت لي هذه السيدة إن ابنتها دخلت بالصدفة على غرفة أبيها فشاهدت أباها ينظر إلى مناظر قبيحة جدا. ركضت البنت إلى الأم لتقول يا أمي انظري أبي ماذا يفعل. هذا الرجل يا أيها الإخوة بهذه الصفات على أقل تقدير له من العمر 50 سنة 60 سنة. طيب كيف لرجل 60 سنة ينظر إلى المحرمات؟ هذا نشأ من صغره من وقت ما كان عمره 15 و16 و17 و18 و20 و29 و29، نشأ على هذه الرذيلة وهذه الخلق الذميم أطلاق البصر إلى المحرمات وما هذب نفسه. الآن صار له من العمر 60 ونفسه ليست مؤدبة ولا مهذبة. أنا أخشى عليه أن يموت وهو مبتلى بهذا البلاء. مستحيل أن يدخل الجنة، أن تدخل الجنة عينان فيهما من القبح والسوء والعفن والنتن كهاتين العينين، لابد من أن تطهر. كيف التطهير في الآخرة؟ في نار جهنم، نسأل الله السلام. يا أخوان والله واحدنا ما يستطيع، يعني ما يتحمل من البلاء في الدنيا شيء، فكيف له أن يتحمل نار جهنم عياذا بالله تعالى؟ إنسان لسانه يتكلم بالفحش بالبذاءة، عجيب أنت أن ترى رجلا له من العمر 50 أو 60 أو 70 أكثر أو أقل لسانه فيه من البذاءة ما فيه. طيب كيف هذا الإنسان يعني صار له من العمر هذه الرتبة ثم كلامه بهذا المستوى؟ هذا من عمر 16 و17 و18 و19 و20 و25 ترك نفسه يتبع الكلام البذيء. الآن صار له من العمر ما صار وكلامه بذيء، أخشى ما نخشاه أن يموت ولسانه بذيء. لا يدخل الجنة على الإطلاق، ما بيصير. الجنة كلها طهر، كلها كمال، كلها جمال. اللسان البذيء قبيح، كيف يدخل إلى الجنة؟ لابد أن يطهر. كيف التطهير؟ نار جهنم، نسأل الله السلام. فيا أخوان ليسعى أحدنا، وهكذا امرأة ناشز ما تطيع أمر زوجها، تتكلم مع زوجها بطريقة غير لائقة أمام الأولاد، كيف هذه المرأة يعني وصلت إلى هذه الرتبة؟ هي من عمر 15 و16 و17 و18 رضيت لنفسها أن تبقى مع هذه الأخلاق الذميمة. لذلك يا شباب يا رجال يا نساء يا فتيات، ليجتهد أحدنا ما استطاع أن يغالب نفسه مغالبة أن يتبرأ من الخلق الذميم وأن يكتسب الخلق الحميد. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه مرة تخاصم مع سيدنا بلال فقال له يا ابن السوداء، أنت يا بلال أسود أمك سودة. وهو صادق بالفعل، بلال الحبشي أمه ليست بيضاء شقراء، يعني أمه سوداء. سيدنا بلال مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبو ذر عيرني بأمي. الله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تجي تتكلم على واحد أنت طويل وأنت قصير وأنت أبيض وأنت أسود، هذا إذا كان الكلام صحيحا. يعني هو قال ابن السوداء وأمه سوداء، كيف إذا كان الكلام فيه إفك؟ كيف إذا كان الكلام فيه فحش؟ كيف إذا كان الكلام فيه بهتان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نادوا لي أبا ذر، جاء بأبي ذر. قال يا أبا ذر عيرته بأمه؟ أنت شتمته؟ عيرته بأمه؟ الصحابي صادقون، قال نعم يا رسول الله. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. الله أكبر، مين أبو ذر الغفاري؟ لا أقلت ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. سيدنا أبو ذر صحابي رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، جاء ذكرهم في القرآن الكريم، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما زالت فيك خصلة من خصال الجاهلية، الإسلام ما يرضى. كيف أنت تتنابز بالألقاب مع بلال؟ كيف تسخر منه؟ كيف تعيره؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أخوان، هلأ ليتصور أحدنا نفسه مكان أبي ذر، هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت امرؤ فيك جاهلية، بس أنا بصلي، بس أنا بصوم، بس أنا رايح الحج، بس أنا بتصدق، بس أنا باني نص جامع. إنك امرؤ فيك جاهلية، أخلاقك هذه مش أخلاق إسلام، هذا الخلق هكذا كان الجاهليون وأنت مثلهم. تذكر كتب التراجم بأن أبا ذر وضع وجهه على الأرض وحلف ألا يرفع خده عن الأرض حتى يطأ ابن السوداء برجله على وجه ابن البيضاء. لكن خلي هذه النفس التي دعته إلى أن يخالف أوامر الله تتأدب. قال والله يا رسول الله ما أرفع وجهي حتى يأتي بلال ويطأ برجله على وجهي. عشان مرة ثانية هذه النفس، لأن أبا ذر يخاف أن يموت وقد علق به هذه العصبية الجاهلية. فما بالك الآن بمسلم إذا غضب من زوجته عيرها وشتمها ووصفها ونعتها وأساء إليها وتكلم في حق أهلها وأرسلها إلى بيت أهلها، بعدين يقول لك أنا مسلم، أنا إسلام، ما في من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. كيف إذا مسلمة انزعجت من زوجها فراحت تتكلم في حقه، تشتمه وتتكلم عنه وعن أهله وعن عائلته وتشيع عنه الفحش والسوء بين الناس كذبا وبهتانا؟ يا أخوان، إذا لم يحسن المسلم أخلاقه كيف سيجالس سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ كيف ستجالس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ صعب كثير. لذلك تعالوا كلنا نجتهد قبل أن نموت ونحن ماضون، كل يوم نحن نمضي نحو الموت خطوة. لا، كلنا في كل يوم أنت تزداد قربا من أجلك خطوة. ما بعرف كم خطوة بقيان لك، بقيان لك خطوتين، لما خمسة، لما عشرة، لما مليون، لما مليار، الله أعلم. قبل أن تموت حسن من أخلاقك. إذا كنت ترى في نفسك غدرا، خيانة، خديعة، سوء ائتمان، شاب يعمل عند يعني صاحب محل يمد يده إلى الحرام ويأخذ من دون علم صاحب المحل، ثم هو يصلي، ثم هو يحضر مجالس علم، طيب كيف هذه مشكلة؟ هذه الخيانة التي يعني أنت مصاب بها قبل أن تموت لابد أن تطهر نفسك، لأنك إذا مت وهذه اليد خائنة ما تدخل الجنة حتى تتطهر، ما في طريقة للتطهير إلا بنار جهنم. والله ما أدرانين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط. بينسى كل النعيم من غمسة واحدة في نار جهنم، نسأل الله السلام. رجله يمضي بها نحو المحرمات. وهكذا أيها الإخوة، الإسلام ثلثه أخلاق، فكل واحد بيننا يراقب أخلاقه. الآن سنقرأ في أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق يا أخوان تحتاج إلى قدوة، يعني أنت أن ترى الخلق مجسما أمامك. أكمل الأخلاق وأجمل الأخلاق وأحلى الأخلاق وأسهل الأخلاق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سيرته، اقرأوا شمائله، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، تجدون أنفسكم تزدادون قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأكمل في الخلق والخلق. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله تعالى خلقا وأكملهم خلقا، بل هو فياض المكارم والكمالات على العالم. ففي مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني إذا واحد قبل أن يلتزم فيه أخلاق، الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريعة تتمم لك هذه الأخلاق، تتمم لك مكارم الأخلاق. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عدي بن حاتم، أثنى على حاتم الطائي. حاتم الطائي هذا الموصوف بالكرم عند العرب، وحاتم الطائي مات في الجاهلية كافرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن أخلاق حاتم الطائي، عن كرمه، عن معونته للناس، عن نصرته للضعيف، عن قراه للضيف، عن مساعدته للعاجز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته سفانة: قال يا جارية، إن هذه أخلاق المؤمنين. الأخلاق التي كان أبوك فيها هي من أخلاق المؤمنين، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. إن الله يحب مكارم الأخلاق، الله يحب الأخلاق العالية. فالإسلام يتمم لك مكارم أخلاقك. قال الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. همة النبي صلى الله عليه وسلم كلها معقودة بالنظر في أوامر الله عز وجل. فاللي بتصير همته التوجه إلى الله عز وجل، امتثال أمر الله، ترتفع أخلاقه. ويلي همته فيما يضعه في بطنه، تتسفل أخلاقه. يلي كل حياته فقط لأجل أن يأكل ويشرب ويلبس، فأخلاقه هذا مكانها. والذي همته في الله عز وجل أخلاقه أخلاق الكمال. قال: إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم همة سوى الله تعالى. فقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله، وجاء بها كلها، وزادهم كمالا على الكمال وجمالا فوق جمال. ولقد أثنى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعظيم خلقه وكمال أدبه وفضله في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية، كما أثنى عليه ومدحه بعظيم خلقه وكمال أدبه وفضله في القرآن العظيم. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. والصحابي الله يرضى عنهم كانوا أميين، لكن هناك عدد منهم معدودون على أصابع اليدين كانوا يقرؤون ويكتبون، قلائل منهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقرأ ويكتب، أبو بكر كان يقرأ ويكتب، عثمان، علي كان يقرأ، معاوية كان يقرأ ويكتب، منهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ذكي جدا، داهية من دواهي العرب. ابنه عبد الله شبيه به، كان قارئا كاتبا ذكيا لبيبا، وكان تاجرا، وله أصدقاء من النصارى، وله أصدقاء من اليهود من أهل الكتاب، يعني له تواصل، علاقاته الاجتماعية واسعة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قد قرأ التوراة، قارئ التوراة. فالآن عطاء بن يسار من التابعين قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرز هو الموضع الحصين، يعني بسببك ينجو قومك من الهلاك، لأنهم موصوفون، العرب كانوا موصوفين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وحرزا للأميين. معناته يا إخواني، اللي بيتمسك بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو في حرز وهو في حصن حصين، واللي بيتفلت من السنة أضاع الحصن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. الفظ هو خشن الكلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خشن الكلام. أنا إذا في واحد بيناتنا، سامحوني، خشن الكلام، إذا في أخ أو أخت يسمع هذا الدرس خشن الكلام، معناته هو مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالتوراة ليس بفظ، فراقب نفسك. طيب، إذا واحد قاعد بالسوق التجاري بالمحل، أخي والجيران هيك يعني فظين، شو بده يعمل؟ لازم هيك يكون هو فظ مثلهم؟ لا، بدك تكون مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الذي يقودك رسول الله صلى الله عليه وسلم، همتك أن تكون على إثر النبي صلى الله عليه وسلم، أما مو الذي يقودك السوق. إذا كان أهل السوق فيهم فظاظة فأنت بصير فيك فظاظة، وإذا كان فيهم لطف فأنت بصير فيك لطف. لا، أنت باستمرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تسيئوا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. يعني في واحد مرات قاعد على الغداء بيشغل كل اللي قاعدين على الطاولة: جيبولنا مي، جيبولنا ملح، رجعوا سخنوا هدول، غيروا هالمعالي. هو قاعد، كل اللي قاعدين على الطاولة بيطلعوا لبا: شو غليظ. ما معقول مسلم يكون غليظ، ما معقول. رجل يزور رجل، يزور مريضا، يزور صديقه: يا أخي، ربع ساعة، نصف ساعة، ثلاث ارباع الساعة، طفت الكهرباء، شعلت الكهرباء. هو قاعد بتتاوب أمامه صاحب البيت، هو قاعد بيدقوا عليه الباب من برا شي ثلاث أربع مرات، هو قاعد بيضيفوا فنجان القهوة تبع مع السلامة، بضلوا قاعد. يعني ما بقي، شو بده يقول له؟ أخي خلاص، الله معك. ذكروا بأن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان مريضا، فجاءه بعض الضيوف زاروه فأطالوا الزيارة، والمريض يعني يتضايق، هو جالس أمامك هيك من أجل واجبك، لكن يتضايق بده يروح، له حاجاته الخاصة، مريض، زيارة المريض وعيادة المريض دقائق معدودات، حتى قالوا لا يجلس عنده، هيك عند رأسي، تقوم عند رأسي يعني دقيقتين ثلاثة أربعة، فأطالوا الجلوس. أبو حنيفة تضايق لما طال جلوسهم وما فهموا عليه أنه لازم يقوموا، قال: قوموا فقد شفى الله مريضكم. خلص تعافاني الله. ما معقول مسلم يكون غليظ، يعني ما يفهم حتى يفهم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. ما كنت تسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على واحد من بعيد برفع الصوت، خلاص يمشي إليه احتراما لنفسه واحتراما للآخرين، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا مدخل أيها الإخوة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الأكمل في الخلق والخلق. وللموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.